بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. وبعد، حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن العلمانية. تحدثنا بالأمس عن الديمقراطية، وذكرنا بأن العلمانية هي الوجه الفلسفي للديمقراطية التي هي الوجه السياسي للعلمانية. كلمة العلمانية بداية كلمة تم تحريفها عمدا، ذلك أن الكلمة في أصولها الأجنبية لا تعني العلمانية بمعنى النسبة إلى العلم، فلا علاقة بين النسبة إلى العلم وبين فكرة العلمانية. الكلمة الإنجليزية التي تكافئ العلمانية هي سيكولاريزم. سيكولاريزم لا تعني علمي، لا تعني علماني، تعني لا ديني، لا ديني. الكلمة الفرنسية المستخدمة إزاء العلمانية ما هي؟ لايك، اللي احنا نقولها لايك. لايك ماذا تعني؟ يعني لا دين، لا دين. فإذا الترجمة الحقيقية ينبغي أن تكون للعلماني هي لا دين، لكن تم قرنها بالعلم، وهذا فيه خطأين. الخطأ الأول أن أوهم الناس بأن العلمانية تعتمد على العلم، وهذا ليس بصحيح. يعني حتى تقدم أوروبا العلمي لا علاقة له بالعلمانية. هناك شعوب قديمة كانت شعوب متدينة وبلغت شأوا من الحضارة والعلم. الصينيين كانوا متدينين وبنوا حضارة، الفينيقيين، الفراعنة في مصر، اليونان، كانوا قوم متقدمين في الناحية العلمية، يعني طبعا بحسب إمكانيات عصرهم، ومع ذلك كانوا متدينين. فلا علاقة بين تقدم أوروبا اليوم العلمي وإيش وفكرة العلمانية اللي هي تحجيم الدين كما سيمر معنا بعد قليل. فهذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني أن كلمة لا ديني النفس تقشعر منها وتنزعج منها، خاصة إحنا في المشرق. في المشرق أن تقول عن إنسان بأنه لا ديني، يقول لك أنا لا ديني، يعني كلمة صعبة عنده ما يمكن يقبلها. لكن أن يقول عن نفسه أنا علماني، وزنها يختلف، وزن الكلمة يختلف. فلذلك تم تحريف هذه الكلمة عمدا وإخراجها من مساقها، واستخدمت كلمة العلمانية بمعنى المصطلح الذي سنتحدث عنه. والمفروض أن نستخدم كلمة لايك، لايك كما هي في اللغة الفرنسية اللي هي أم العلمانية في الدنيا. الآن ننتقل إلى معنى الاصطلاحي لكلمة العلمانية. العلمانية معناها الاصطلاحي هو حصر الدين، في جانب معين من الحياة، إقصاء الدين عن الحياة، إقصاء الدين عن أن يكون له سلطان على الحياة الإنسانية. بمعنى نحن كمسلمين نؤمن أن الدين عقيدة وشعيرة وشريعة. عقيدة وشعيرة يعني عبادة وإيه وشريعة. أما العقيدة فمحلها القلب، أنا أؤمن بالله، أؤمن بملائكتي، أؤمن بكتبي، هذا الإيمان وين محله؟ في القلب. أيضا أعبد الله عز وجل، هذه يسميها شعيرة أو عبادة، العلاقة بين الإنسان وبين الله. إذن الدين ينظم حياتي الإيمانية القلبية الداخلية، ينظم علاقتي مع الله عز وجل، عبادتي. ونؤمن أيضا بقضية مهمة، وهي أن الإسلام ليس فقط عقيدة وعبادة، الإسلام أيضا شريعة. ماذا تعني كلمة شريعة؟ يعني ينظم شؤون حياة الإنسان في علاقته مع الإنسان، سواء كان هذا الإنسان أبا أو أما أو ابنا أو أخا أو أختا أو صديقا أو جارا أو عدوا، سواء كانت علاقته الفردية أو كانت علاقته المجتمعية، علاقته مع المجتمعات التي حوله، بل علاقته مع الحيوان، بل الإسلام ينظم علاقة الإنسان حتى مع الجماد. إذن الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة. هذه الشريعة ماذا تغطي من الحياة الإنسانية؟ تغطي كل الحياة الإنسانية، سواء الحياة العلمية أو الحياة الاجتماعية أو الحياة السياسية أو الحياة الاقتصادية أو الحياة الأخلاقية. ما من شيء في حياتنا إلا والدين مهيمن عليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ما بقي شيء، ما بقي شيء، كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فما في جزء في حياتنا إلا والدين يهيمن عليه. لماذا؟ لأننا نؤمن أن دين الله عقيدة وشريعة، عبادة وشريعة، شريعة تحكم حياتنا. فبالتالي لا يقبل الإسلام العلمانية أبدا، لأن العلمانية والإسلام ضدان. الإسلام يقول أنا موجود في كل مناحي الحياة. ماذا تريد العلمانية؟ العلمانية تريد حصر الدين في المسجد، حصر الدين في الكنيسة، حصر الدين في المعبد. تريد العلمانية أن يكون الدين عقيدة وشعيرة فقط، لا تريد أن يخرج الدين من القمقم، لا تريد أن يخرج من المسجد، أن يخرج من الكنيسة فقط. أنت تدين كما تشاء، تدين كما تشاء، لكن لا تخرج بهذا الدين إلى الحياة الاجتماعية، إلى الحياة السياسية، إلى الحياة الاقتصادية، إلى الحياة الثقافية، لا 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 لا، إلى الحياة الفنية الأدبية، لا لا. الدين ليس له علاقة في هذه الموضوعات أبدا. ينبغي أن تحصر الدين فقط داخل الكنيسة، فقط داخل المسجد. داخل المسجد بدل ما تصلي 5 صلوات صلي 20، صلي 60، بدل ما تصوم 30 يوم إن شاء الله صمت السنة كلها، ما لك شغل فيه، ما لنا شغل فيه. بدل ما تحج مرة في السنة حج كل الأيام وخليها حج كيف. لكن هذا هو حد الدين. لما نجي نتكلم عن الفن، عن الثقافة، عن الاقتصاد، عن السياسة، لا الدين الدين أبدا، لأن الدين ليس له علاقة. باختصار، العلمانية تريد أن تجعل الدين في زاوية الحياة، في زاوية الحياة، هذه الحياة برحابتها وهذه الزاوية، تريد أن تجعل الدين في الزاوية. طبعا العلمانيون يختلفون في زاويتهم، بعضهم الزاوية عنده صغيرة بس في الكورنر، بعضه الزاوية أكبر شوي، بعضه الزاوية أكبر، لكن بالعموم هم يريدون أن يكون الدين في زاوية، لا أن يكون مهيمنا على الحياة. السؤال، هل من الممكن تطبيق العلمانية على الإسلام وتطبيق الإسلام على العلمانية؟ لا، لأنه ضدين. واحد يقول بدي أهيمن على الحياة، واحد يقول له مكانك في الزاوية، لا يمكن أن يتفق الإسلام والعلمانية. لكن السؤال الأهم، هل يمكن التساوق بين الأديان الأخرى والعلمانية؟ يعني مسلم علماني ما يمكن أن يكون، يا مسلم يا علماني، لكن هل ممكن يكون الإنسان مسيحي علماني، بوذي علماني، هندوسي علماني؟ يجمع بين العلمانية وبين البوذية، يجمع بين الهندوسية والعلمانية، بين المسيحية والعلمانية. للإجابة عن هذا السؤال دعوني أقول لكم، لو رجعنا إلى البوذيين وسألناهم ما هو الدين عندكم، هل الدين عندكم سياسة؟ يقول لك لا. هل الدين عندكم علاقات مجتمعية؟ يقول لك لا. طيب إيش الدين عندكم؟ يقول لك الدين إنه اعتقادات قلبية وتنقي قلبك من الأوساخ والأدران، وهي بعض الممارسات الأخلاقية، لا تعمل كذا، اعمل كذا. فالدين عندهم محصر في جهة معينة. هل هو يعيش في قلب الحياة أم يعيش في زاوية الحياة؟ هو أصلا الدين في الزاوية. بمعنى لو أردت أن تكون بوذيا حقيقيا لن تستطيع إلا أن تعيش في زاوية الحياة، لأن البوذية لا تهيمن على الحياة، فشيء طبيعي أن تكون بوذيا وعلمانيا، لأنه ما في صراع بين البوذية والعلمانية، لأن البوذية أصلا موجودة في هامش الحياة. طيب لو انتقلنا للهندوسية في زيادة شوية، البوذية تعيش الدين بنسبة 5% في الحياة، ممكن البوذية 7% 8% نفس الشيء، عبارة عن بعض الطقوس المعينة، بعض الأخلاقيات، هناك بعض الشرائع، لا تذبحوا الحيوان الفلاني، لا تأكلوا الحيوانات الفلانية، بعض الطقوس والعبادات، لكن لا تهيمن الهندوسية على الحياة برمتها. فبالتالي ليس هناك صراع بين العلمانية والهندوسية، بالعكس الهندوسي علماني والعلماني ممكن أن يكون هندوسيا. لماذا؟ لأنه ما في صراع. هذول يقول إحنا موجودين في زاوية المجتمع، وذلك يقول إن تكونوا في زاوية المجتمع انتهى الخلاف. عندما ننتقل إلى المسيحية ممكن تكبر الزاوية تصير 15، تغطي 15% 20% من الحياة الإنسانية، لكن تبقى في زاوية، الزاوية كبرت شوية، لكن بقيت المسيحية في الزاوية. لماذا؟ لأن المسيحية ليس فيها شرائع. المسيحيون يؤمنون بالتوراة ويؤمنون بشرائع التوراة، لكنهم لا يعملون بها. شريعة السبت، شريعة الختان، 615 حكم موجودة في سفر اللاويين وسفر التثنية. المسيحيون يؤمنون بها على أنها نزلت من عند الله، لكنهم لا يعملون بشيء منها، قتل القاتل، رجم الزاني، لا يعملون بشيء منها. لماذا؟ يقولون بأن المسيح عندما صلب افتدانا من لعنة الناموس، يعني من لعنة الشريعة. وفي أفسس يقول بولس عن المسيح مبطلا بجسده ناموس الوصايا. المسيح عندما كان على الصليب مبطلا أبطل ناموس الوصايا. مرة قال لواحد انتوا عندكم في الإسلام ناسخ ومنسوخ، قلت صحيح، بس انتوا عندكم في المسيحية باطل ومبطول، لأن المسيح أبطل، مش نسخ، حتى كلمة نسخ كلمة لطيفة ومؤدبة، لا، أبطل بجسده ناموس الوصايا. وطبعا معروف أنه رسالة العبرانيين في 3 مواضع يحتقر الشريعة التوراتية، يقول لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع للثاني، فهم يعتبرونها شريعة معيبة، ولذلك نسخها، مش نسخها، كلمة نسخها كلمة مخففة، أبطلها المسيح عندما علق بجسده على الصليب كما يزعمون. يؤمنون بشرائع التوراة لكنهم لا يعملون بها. فبالتالي ما هو حجم المسيحية في الحياة؟ أيضا حجم صغير. المسيحية ليست دينا سياسيا، ليست دينا اقتصاديا، ليست دينا مجتمعيا، عبارة عن بعض التعليمات الأخلاقية، وبعض العبادات والتراثيم. فبالتالي خلينا نقول إذا كانت البوذية تشغل 5% من الحياة الإنسانية، الهندوكية 7%، خلينا نقول أن المسيحية تغطي 15%. اليهود عندهم شرائع، فهم يغطون أكثر في الحياة الإنسانية، مش 15%، خلينا نقول 25%. هناك أحكام توراتية متعلقة بالسياسة، هناك أحكام توراتية متعلقة بالمجتمع، هناك الكثير من الأحكام التوراتية، لكن مع ذلك أيضا اليهودية لا تغطي المجتمع برمته. لماذا؟ لأنه لم يكمل من دين الله إلا دين واحد. حتى شريعة موسى عليه السلام وتوراة موسى عليه السلام لم تكن تغطي الحياة الإنسانية برمتها. ليش؟ لأن شريعة موسى والأنبياء الذين جاءوا من بعده كانت شريعة خاصة بمن؟ خاصة ببني إسرائيل، خاصة بأمة معينة، الله أنزلها لزمن معين، ولم تكن شريعة عامة للبشر ولا عامة إلى قيام الساعة. لذلك تأمل هذا النص، هذا النص مهم جدا، يشير إلى عظمة الإسلام وإلى مزيته على بقية الأديان. جاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، قال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. آية نزلت عندكم في كتابكم ما نزلت في كتابنا، لو نزلت في كتابنا لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال أي آية هي في كتاب الله؟ قال اليوم أكملت، أكملت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية تشير إلى أن الله أتم الدين بالإسلام، وأن الإسلام دين كامل يغطي جميع مناحي الحياة، لذلك يصطدم الإسلام مع العلمانية. أما اليهودية فيها الكثير من التشريعات لكن لا تغطي مجمل الحياة الإنسانية، فبالتالي الدين ممكن تكون مساحته في المجتمع 25-30-40% اللي هي النسبة كما تكون، المهم لا يغطي الحياة. فبالتالي ممكن الإنسان يكون علماني وممكن أن يكون يهوديا، ما في تعارض، لكن التعارض بين الإسلام الذي يغطي كل جزئيات حياتنا وبين العلمانية التي تريد أن تحصر الإسلام في زاوية المجتمع. هنا أنبه لخطأ شائع، الكثير يقول بأن العلمانية هي فصل الدين عن السياسة، هذا ليس بصحيح، هذا مظهر من مظاهر العلمانية. العلمانية في حقيقتها فصل الدين عن الحياة، إقصاء الدين عن الحياة برمتها، في مقدمتها السياسية الاقتصادية الثقافية الاجتماعية الفنية الأدبية الأخلاقية. الدين ليس له علاقة برأي العلمانيين بهذه الأمور جميعا، بهذه الأمور جميعا. لذلك عندما يظهر في مجتمعات الإسلامية ناس ينادون بالعلمانية تقليدا للغرب، هؤلاء يصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. هؤلاء العلمانيون هم الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال طفهم يا رسول الله، قال يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا. هذا هو وصف العلمانيين وغيرها من المذاهب الفكرية المنحرفة، ناس من جلدتنا، بعضهم اسمه محمد وأحمد لكن في حقيقته ينادي بإقصاء الدين. هذا المفهوم العام للدين والعلمانية والعلاقة بين الدين والعلمانية. الآن نريد أن ندخل إلى نقطة مهمة، كيف نشأت العلمانية وأين نشأت، ثم نتحدث كيف انتقلت إلى بلاد المسلمين. أولا، أوروبا كانت في أصلها ديانتها الوثنية. طيب الوثنية، هل كان يعتقد أرسطو وأفلاطون وهؤلاء الوثنيون، هل كانوا يعتقدون أن الدين يهيمن على كل الحياة؟ بالطبع لا، ما عندهم أصلا تشريعات دينية حتى يعتقدوا هذا الاعتقاد. انتقلت المسيحية إلى أوروبا ثم أصبحت دينا لأوروبا، وحكمت الحياة الأوروبية من القرن الرابع إلى القرن الثاني عشر ثم إلى القرن السادس عشر. هنا عندي سؤال مهم، من القرن الرابع إلى القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر، من الذي أشرف على الحياة الأوروبية، المسيحية أم رجال الدين المسيحي؟ الدين أم رجال الدين؟ رجال الدين، هذا هو الصحيح، لأن المسيحية في أصولها علمانية، المسيحية في أصولها علمانية، فالذي حكم أوروبا الأباطرة بإشراف رجال الدين وليس بإشراف الدين. إذن أوروبا كانت علمانية طوال تاريخها، حين كانت وثنية وحين كانت تحت المسيحية، كانت علمانية، ثم وصلت بعد الثورة الفرنسية إلى نوعية جديدة من العلمانية. دعونا نتابع هذه القضية بتؤدى. المسيحية ليس فيها شريعة، فعندما دخلت إلى أوروبا ما تحكمت في حياة الناس الثقافية والاقتصادية والسياسية، باختصار لأنه ليس عندهم شريعة. هناك نصوص مهمة جدا تفيدنا بأن المسيحية ديانة ليست شاملة ولا تغطي الحياة الإنسانية. أولها النص الشهير: أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ما قصة هذا النص؟ هذا النص في إنجيل متى، بأن المسيح جاءه اليهود وقالوا له: ندفع الجزية للرومان، الرومان يستعمرون فلسطين، واليهود عندهم حكم ذاتي تحت الحكم الروماني. فقالوا له: الرومان يطلبون الجزية منا، ندفع لهم الجزية ولا ما ندفع لهم الجزية؟ يريدون أن يصنعوا مشكلة للمسيح مع الرومان. نحن نتحدث حسب الكتاب المقدس وليس هذا معتقدنا. فقال لهم المسيح عليه الصلاة والسلام: أروني معاملة الجزية وأروني الدراهم. أخرجوا له الدراهم، قالوا: هذه الدراهم. نظر إلى الدرهم، قال: هذه صورة من؟ قالوا: صورة القيصر. فماذا قال لهم؟ أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هذا النص الخطير هو الذي أخرج المسيحية من السياسة ومن الاقتصاد ومن المجتمع برمته. لماذا؟ قسمت الحياة بين القيصر وبين الله. فالحياة الدنيا هذه لمين؟ هذه للقيصر، والأخرى لله. الحياة القلبية والروحية لمن؟ لله. والحياة الدنيوية المعاملات هذه لمن؟ القيصر. في نص آخر مهم جدا، بأن المسيح عليه السلام وحاشاه حسب ما جاء في الأناجيل قبض عليه وأخذ إلى بلاط بيلاطس البنطي الحاكم الروماني، وحقق معه، قال له: أنت ملك اليهود؟ أنت تزعم أنك المسيح المنتظر، الملك الموعود الذي ينتظره اليهود؟ إذا كنت أنت تزعم ذلك فأنت صاحب فتنة، تريد أن تثور على الدولة الرومانية. فماذا أجابه المسيح حسب الأناجيل؟ قال حسب إنجيل يوحنا: مملكتي ليست في هذا العالم. أنا ملك صحيح، لكن مملكتي ليست ملك أرض زماني، إنما هي مملكة روحية. هو ملك على القلوب وليس ملكا على الحياة. الأب في الكنيسة هل له سيطرة على حياتنا الزمانية، على معيشتنا، على حياتنا المعيشية، وظيفتي، راتبي، علاقتي مع زوجتي؟ ما له. لكن هل له سيطرة روحية؟ أيوه، هو اللي ينظم الصلاة، هو اللي ينظم الصيام، هو اللي يقرأ لك التراتيب، له سيطرة روحية، هو اللي يعلمك التعاليم الإلهية، له سلطة روحية وليس له سلطة زمانية. حسب هذا النص المسيح ماذا يقول؟ مملكتي ليست من هذا العالم. أنا صحيح ملك، لكن ملك على القلوب، ملك على الأرواح، ولست ملكا زمانيا. ليس ملكي مثل ملك داود عليه السلام كان ملكا أرضيا، ليس مثل ملك سليمان، مثل ملك محمد عليه الصلاة والسلام لو صح تسميته ملكا، فهذا كان زعيما أرضيا يهيمن على الحياة الزمنية. مملكتي ليست من هذا العالم. فإذا هنا حصل الفصل بين عالم الواقع وعالم الغيب، عالم الشهادة وعالم الغيب، بين الحياة الدنيا والحياة الأخروية. فبالتالي أخرجت المسيحية الله عز وجل من الحياة الدنيا، من الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. بعد ذلك هناك في إبان سيطرة المسيحية على أوروبا، تدخلت المسيحية في بعض القضايا. صحيح المسيحية ما فيها نظم اقتصادية، لكن مثلا الكنيسة كانت تمنع الربا مع أنها تعتقد أن أحكام تحريم الربا مرفوعة ابطلت، لكن كانت تمنع الربا. الكنيسة كانت تقدم بعض المثل الأخلاقية من العفة والحشمة في الملابس والعلاقات الاجتماعية الجيدة مع الوالدين، ومع هناك تعليمات اجتماعية هي لا تغطي مجمل الحياة الإنسانية لكن تغطي قطاعات مهمة في الحياة الإنسانية. لذلك أوروبا صحيح لم تعرف المسيحية أو لم تعرف دين الله عز وجل حقيقة، ولم تعرف مسيحية تغطي كل الحياة الإنسانية، لكن عرفت مسيحية تغطي جزءا من الحياة الإنسانية، تتدخل في بعض القضايا السياسية وبعض القضايا الاجتماعية والثقافية بحكم سيطرة رجال الدين على المجتمع. بحكم سيطرة رجال الدين على المجتمع، البابا كان له سلطان يوازي سلطان الأباطرة، فبالتالي كان هناك بعض التدخل. لكن بدأ يضع السلطان الكنيسة في القرن الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، وبدأت تظهر أصوات تطالب بأن يعود الدين إلى زاوية المجتمع. حتى هذه القطاعات البسيطة التي يتدخل فيها رجال الدين ينبغي أن يخرج منها. هيمر معنا أسماء بعض المفكرين المنظرين للعلمانية. بعضهم كان قبل الثورة الفرنسية، وبعضهم كان بعد الثورة الفرنسية. بشكل عام الذين كانوا قبل الثورة الفرنسية لم يكونوا ملاحدة، ما كانوا ملاحدة، يعني هو مسيحي، هو يهودي، لكنه يؤمن أن الدين ينبغي أن يكون في الكنيسة، ينبغي أن يكون في الكنيسة، لا ينبغي أن يخرج إلى الحياة، ينبغي أن ندخل الدين. هو الحقيقة يريد أن يدخل سلطان رجال الدين، يريد أن يقصيهم من الحياة المدنية، يجعلهم فقط حياة روحية، حياة داخل الكنيسة. هذا موجود، لكنه هو بشكل عام يؤمن بالله، لكن يؤمن بأن الله ما له علاقة في قضايا السياسة، في قضايا الاجتماع. بعد الثورة الفرنسية وتحديدا بعد إسحاق نيوتن بدأت تظهر نزعة علمانية إلحادية، قل لك إحنا ما نؤمن أصلا بالله ولا نعترف بالله، وإذا كان بدكم تعبدوا الله فاعبدوه داخل الكنيسة، لا تطلعوا من الكنيسة. فبدأت العلمانية تأخذ طابع إلحادي. الآن في ظل قوة الدين مرة أخرى وعودة الدين مرة أخرى انحسرت العلمانية الإلحادية التي تنكر وجود الله، وبدأت تظهر مرة أخرى العلمانية التي تقبل وجود الله وتقبل وجود النبوات والغيبيات والروحيات، لكن محلها فين؟ في الزاوية، محلها في زاوية المجتمع، محلها في الكنيسة. بدأت مرة أخرى تقبل فكرة أن الدين عقيدة وأن الدين شعيرة، لكنها ترفض تماما أن يتحول الدين إلى شريعة تحكم واقع الحياة الإنسانية. سنرى بعض نماذج من صيحات العلمانيين التي صاغت العلمانية التي فجرتها الثورة الفرنسية أو حققتها الثورة الفرنسية. مثلا في عندنا رجل يهودي إيطالي اسمه ميكيافيلي، صاحب نظرية شهيرة في عالم السياسة اسمها الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. هذه نشرها في كتاب له اسمه كتاب الأمير. هذا الرجل تقريبا كان في القرن الخامس عشر الميلادي. هذا الرجل كان من أسرة نبيلة من النبلاء، وألف كتاب اسمه كتاب الأمير. ما هي ملخص هذا الكتاب؟ ما الفكرة التي يريدها؟ يريد أن يقول بأن السياسة لا علاقة لها بالدين ولا بالأخلاق. أيها الملك، حتى تكون ملكا قويا صاحب سلطان افعل ما شئت، اكذب على الناس، اخدع الناس، غش الناس، اقهر الناس، اقتل الناس، الغاية تبرر الوسيلة. طيب هذا عيب، لا تدخل الأخلاق في السياسة، هذا ما يجوز، لا تدخل الدين في السياسة، فطالب بإبعاد السياسة عن الدين. هو مما يقوله العلمانيون في هذا الصدد، يقول لك يا أخي السياسة هذه نجاسة والدين حاجة مرة حلوة وطاهرة، ليش تدخل الدين الطاهر الحلو في السياسة النجسة؟ السياسة ما له علاقة بالدين والدين ما له علاقة بالسياسة. انتوا يا ناس من تدخلوا الدين بالسياسة انتوا ايش بتسووا؟ انتوا بتوسخوا الدين. لا لا، خلوا الدين في المسجد في مكان الطهر، ها؟ خلوه في مكان الطهر، لا تخرجوا من مكان الطهر إلى مكان العدم، مكان الكذب، مكان الخداع والغش. نأخذ نموذج آخر. في القرن السادس عشر بدأت الحركة العلمية في أوروبا، بدأ يظهر علماء. هؤلاء العلماء وجدوا بدراساتهم حقائق تخالف ما هو موجود في الكتاب المقدس. الكنيسة تصدت لهم، وقفت في وجههم، قالت للناس إياكم أن تصبحوا مع هؤلاء العلمانيين، وضعتهم تحت محاكم التفتيش، قتلت بعضا منهم. فهؤلاء العلماء ما يجرؤون على إنكار الله، كانوا يقولون أبعدوا الدين عن العلم، لا تخلطوا الدين بالعلم، إذا خلطتوا الدين بالعلم هتبقى عندنا مشكلة. لذلك العلم يقول اللي بده إياه والدين يقول اللي بده إياه. إحنا نسمع لله لما يحكي في قضايا روحية غيبية، أما بتكون قضية جغرافية تاريخية فلكية الله ما نسمع لكلام الله فيها. لا تخلطوا بين الدين والعلم. هذا الاتجاه من أوائل من يمثله رجل اسمه إسبينوزا. هذا رجل يهودي، إسبينوزا، فيلسوف يهودي في القرن الخامس عشر اسمه إسبينوزا. هذا الرجل يهودي لكن له نقد مرير للتوراة، له نقد مرير للتوراة يشنع عليها في كتابه اللاهوت والسياسة، ويثبت أن فيها أخطاء كثيرة غير مقبولة وأنها مجهولة المؤلف وما معروف من اللي ألفها إلى آخره إلى آخره. فبتقول له هذا يتعارض مع الدين، لا لا، لا تخلط الدين مع العلم، العلم لحال والدين لحال. مثلا في عام 1600 ظهر الرجل الشهير اللي اسمه جوردانو، فنادى بنظريات علمية إنه الأرض ليست محور الكون مثل ما بيقولوا أو مركز الكون، لا لا لا، إحنا الأرض والمجموعة الشمسية كلها هذه عبارة عن ذرة في هذا الكون، فكيف تقول الكرة الأرضية هي مركز الكون كله؟ الكنيسة تقول ذلك. هو رفض هذا، فما كان من الكنيسة إلا أن أحرقته حيا، أحرقته حيا. ظهر رجل آخر اسمه كوبرنيكوس، مشهور جدا في التاريخ الغربي. كوبرنيكوس نشر في عام 1543 كتاب بعنوان حركات الأجرام السماوية، قدم فيه معلومات تخالف التصور البدائي الموجود في سفر التكوين عن الكون وعن نشأة الكون وعن حركة الكواكب وعن خلق السماوات إلى غير ذلك. الكنيسة أيضا تصدت له، لكن هذا الرجل كان كبيرا في العمر فأفلت من الكنيسة ومات قبل أن تصل إليه محاكم التفتيش. غاليليو تحدث عن دوران الأرض، قال الأرض تدور والأرض تتحرك. الكنيسة قالت لا، الأرض ما بتدور، الشمس هي اللي بتتحرك وهي اللي بتدور، وتصدت له وأحضرته محاكم التفتيش، فكتب إقرارا موجود في كتب التاريخ، إقرار شهير، أنا غاليليو أقر بكذا وكذا وأتراجع عن آرائي السابقة وأتعهد أن أبلغ الكنيسة بأي ناس مخالفين يقولون بمثل هذه الزندقات والهرطقات. فقبلت منه الكنيسة توبته وعفت عنه ولم تقتله. فلذلك عندما أدركته الوفاة وهو على فراش الموت جمع طلابه خلاص في آخر لحظة، قال لهم إنها تدور، إنها تدور، إنها مدورة، إنها تدور. خلاص الكنيسة الآن ما حد يستطيع تعمل له حاجة، لأنه قبل ما يوصل رجال محاكم التفتيش حيكون غاليليو فين؟ حيكون في العالم الآخر. ظهروا علماء أيضا قبيل الثورة الفرنسية أو أثناء الثورة الفرنسية ولن يشهدوا نجاح الثورة الفرنسية. مثل مين؟ مثل رجل اسمه روسو، توفي في عام 1778، عام 1778 يعني قبل نجاح الثورة الفرنسية ب 11 سنة تقريبا. هذا رجل توفي، واعتبر كتابه دستور الثورة الفرنسية، دستور الثورة الفرنسية، له كتاب اسمه العقد الاجتماعي، العقد الاجتماعي. ما هي فكرة هذا الكتاب؟ فكرة هذا الكتاب بأننا لا نريد فكرة الدولة الدينية التي تجتمع على أساس الدين وعلى رباط الدين، نحن نريد أن يجتمع المجتمع على أساس القومية أو الوطنية. بمعنى فرنسا للفرنسيين، واحنا الفرنسيين كلنا متساوين، سواء كنا يهود، سواء كنا مسيحيين، سواء كنا ملاحدة، فلا دين يفرقنا ولا إله يشتتنا، كل واحد يدين الدين اللي بده اياه. المهم أساس المواطنة هي الفكرة الوطنية أو الفكرة القومية. المصلحة الاجتماعية تدعونا إلى ذلك، حتى نعيش في مجتمع متجانس لازم نترك الأديان وما نعتبرها مهيمنة على يعني على حياتنا الاجتماعية، لأنه هيمنة هذه الأديان ستمزق المجتمع، ستشتت المجتمع. إحنا في عندنا روابط نفعية، مصالح مجتمعية، هذه المصالح هي التي تجمعنا بعضنا إلى بعض. أيضا مثلا ظهر فولتير، فولتير أيضا ظهر قبيل الثورة الفرنسية، ومات تقريبا في سنة 1804، يعني بعيدة الثورة الفرنسية، أيضا كان يطالب بمثل هذه المطالب. رجل آخر اسمه مونتسكيو، له كتاب اسمه روح القوانين أو روح الشرائع، أيضا يصب في هذه الخانة، إنه ينبغي أن نحجم الدين. لاحظوا أن هؤلاء ما كانوا ينكرون وجود الله تبارك وتعالى. فولتير له كتاب اسمه القانون الطبيعي، وله كتاب اسمه الدين في حدود العقل، من عنوانه تستطيع أن تدرك إنه يعطي للدين حدودا، العقل هو الذي يعطيه إياها، فالدين لا ينبغي أن يتدخل هنا، لا ينبغي أن يتدخل هنا. بعد الثورة الفرنسية حصل أمر مهم جدا جدا، اللي هو ظهور إسحاق نيوتن الذي اكتشف موضوع قانون الجاذبية الأرضية. هذا الاكتشاف جعل العلماء يفكرون بطريقة جديدة توصلهم إلى الإلحاد. قال يا جماعة، إحنا كنا نعتقد إنه هذه السماء والأرض، والأرض ما بتصدم بالشمس والشمس ما بتصدم في الأرض، لأنه الله هو اللي ماسكهم. لا لا، اكتشفنا في قانون اسمه قانون الجاذبية، في قانون اسمه قانون الطرد المركزي. الأرض هي بتدور حول الشمس، قانون الطرد المركزي يبعدها عن الشمس، لكن قانون الجاذبية يجذبها إلى الشمس، فيتعادل القانونان فتمشي حول الشمس. إذن قانون ضد قانون. كشفوا أن الكون هذا فيه قوانين تحكمه، ما في شيء في الكون عبث، كل شيء بقانون محكم منظم. طيب هل صحيح أن الكون محكم بقوانين طبيعية تحكم حياة هذه الكواكب وهذه النجوم وهذا الإنسان، فكل شيء لا يختلط الشيء الآخر؟ هل هذا صحيح؟ نعم. لكن القضية المهمة، من الذي أوجد قانون الجاذبية؟ من الذي أوجد قانون التلاطم مثلا، الذي يسمح بخروج الماء من الأرض ليصل إلى أعلى الشجرة؟ من الذي أوجد هذه القوانين؟ الله عز وجل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، كيف يمسكها الله عز وجل؟ بما أودع في الكون من قوانين، والشمس والقمر بحسبان، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، كل في فلك يسبحون. نعم، الله عز وجل جعل كل شيء في الكون وفق قانون. الإنسان إذا يموت لماذا يموت؟ يموت انخفاض الدورة الدموية، يموت بسبب تعطل القلب، تعطل الكلية، لكن كل هذا يحصل وفق قوانين جعلها الله عز وجل، يفسد هذا العضو فيكون سببا للوفاة. نيوتن ومن معه قالوا لا، احنا اكتشفنا انه كل شيء في الكون ماشي في قانون، وانكروا واضع القانون. فقالوا اذا الطبيعة وضعت قوانين، فالاله الجديد هو الطبيعة، وبدأوا ينكرون وجود الله عز وجل. وهنا ظهرت العلمانية الملحدة. العلمانية الملحدة، العلمانية الملحدة من رموزها مثلا قد يكون قبل يعني داروين قبل نيوتن، لكن موجود هذا الفكر قبل وبعد. داروين لم يجرؤ بزعم الإلحاد، لكن حقيقة نظريته قائمة على أساس إلحادي، أنه في تطور في الكون طبيعي، انتخاب طبيعي، ما في تدخل إلهي هو اللي بينقل الحيوان كما يزعم من حالة إلى حالة في مرحلة التطور. لا لا، الطبيعة هي التي تحكم، قوانين الطبيعة. ماركس عندما تحدث في نظريته الشيوعية أيضا، هو رجل يمثل العلمانية لأنه يمنع الدين، هو وإن كان العلمانية الشيوعية مغلظة، هي علمانية مغلظة لأنها تحارب الدين أيضا ولا تعترف بالدين ولا تسمح به، يعني حتى عقيدة ما يحق لك أن تعتقد بوجود دين، لا عقيدة ولا شعيرة ولا شريعة، لأن الدين كما يقول ماركس أفيون الشعوب، مخدرات، فلذلك ينبغي أن نكافح هذا الدين. لكن بشكل عام العلمانية ليست هكذا، هذه العلمانية الإلحادية الشيوعية. ظهر مثلا رجل اسمه نيتشه. نيتشه يقول الإله مات، الإله مات، خلاص ما عدنا محتاجين لفكرة الإله، الإله مات، لقد قتلناه، لقد تعفن الإله، نحن الآن نعيش في مرحلة السوبرمان. إحنا الآن نعيش في مرحلة السوبرمان، الإنسان القوي، ما عدنا محتاجين للإله، الإله مات وتعفن، قتلناه وانتهينا منه، لأنهم اكتشفوا قانون الطبيعة، القانون الذي بأن الطبيعة هذه كلها تجري وفق قوانين منظمة، ونسوا أن هذه القوانين إنما وضعها الله عز وجل. أيضا عندما يأتي فرويد مثلا فيطرح علينا نظرياته في علم النفس، على إيش مبنية هذه النظريات؟ لا تدخل الله عز وجل في الإنسان، الكتاب المقدس، الأديان تقول ممارسة الجنس في ضوابط، وش علاقة الكتاب المقدس في العلاقة الشخصية بين رجل وامرأة؟ أبعدوا الله والكتاب المقدس والأديان عن العلاقة الشخصية، هذه علاقة حيوية بين ولد وبنت، إيش علاقة الدين؟ وقننوا هذه الإباحية في إطار علمي، في إطار علمي، فما في علاقة بين الدين وبين العلم. الحقيقة الثورة العلمانية على الدين إنما كان مقصود فيها الدين المسيحي، الدين المسيحي، ليس الدين المسيحي لأنه مسيطر على الحياة، هو لا يسيطر على الحياة، لكن رجال الدين كانوا يسيطرون على الحياة، والدين كان يسيطر على هوامش في هذه الحياة. هم في الحقيقة أرادوا إخراج رجال الدين، لكن إذا إخراج رجال الدين يلزم منه إخراج الدين عن بعض المجالات ما عندنا معنى. إذا استطعنا أن نسدد على يد نيتشه وداروين وفرويد ضربات قاتلة للدين، نوصل الناس إلى الإلحاد، إلى البهيمية، إلى الحيوانية، نتخلص من الدين ومن رجال الدين، ما عندنا مانع. فهنا ظهرت العلمانية المغلظة، العلمانية التي تدعي الإلحاد وتطالب بنقض الدين. لكن عموما تراجعت هذه العلمانية في السنوات الأخيرة مع ازدهار الدين وعودة الدين مرة أخرى، يعني عودة الناس إلى الدين. خلونا نتابع العلمانية في هذه الحياة الأوروبية. الحياة الأوروبية كان فيها مجموعة من القيم الجيدة المقبولة، العفة، العلاقات الاجتماعية الطيبة، العلاقات الزوجية الناجحة، تكوين الأسرة، كان هناك بعض المعاني الجيدة، وهذه أزعجت بعض الناس الكارهين للدين. فبدأوا ينادون مرة بإخراج الدين من السياسة، مرة بإخراج الدين من العلم، ثم تطور الموضوع وطالبوا بإبعاد الدين عن الأخلاق. ما في شيء اسمه أخلاق، الأخلاق هي قيم يضعها المجتمع، ما له علاقة فيها الدين. إحنا الأخلاق اللي منعيش فيها أخلاق نفعية، مصالحنا تفرض علينا أخلاقيات معينة، فلذلك نحن نصطلح على هذه الأخلاق، فتصبح الأخلاق النفعية المصلحية التي نحن نعتبرها أخلاقا، فنحن الذين نضع الأخلاق وليس الدين. فلذلك لا تقول لي هذا أمر الله لا يقبل به، هذه قضية أخلاقية، ما علاقة الدين بها، ما علاقة الله بها، أبعدوها، أبعدوا الدين عن الاقتصاد. هناك بعض الرؤى البسيطة الاقتصادية المسيحية، تحريم الربا، الكنيسة كانت تحرم الربا. هناك تكافل اجتماعي، قالوا لا 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 لا، ما علاقة الدين في الحركة الاقتصادية، أبعدوا الدين عن الاقتصاد. خلي الناس يأخذوا ربا يا أخي، وش فيه؟ إيش فيه؟ طيب الربا قائم على الاستغلال، لا، الربا قائم على المنفعة، فإحنا منافعنا، أنا منفعتي أن أقترض بالربا، وأنت منفعتك أن تقرضني بالربا، أنت تريد تمشي شغلك تقترض، وأنا أريد أمشي شغلي أقرض، خلاص هذه منافعنا مصالحنا، لا تقول للدين يمنع هذا. فالذي يسيطر على حياتنا النفعية البراغماتية المصلحية وبس، لا تقول للدين، لا تقول لي الدين. طيب أنا أريد أكسب كسب فاحش، ما في مشكلة، هذه لغة السوق، إحنا في سوق تنافس، إذا أنت استطعت تسيطر على السوق تتحكم في بعض التجارات وبعض الصناعات تتلاعب في أسعارها ما في مشكلة. طيب الدين يمنع هذا الاحتكار والغش وظلم الناس؟ لا، الدين ما له علاقة بالاقتصاد. ظهر رجل قس اسمه مالتس، توفي في عام 1843. هذا الرجل مع أنه قس لكنه قال كلاما عجيبا، قال يا جماعة هناك زيادة في عدد سكان الأرض، وهذه الزيادة تتعارض مع موارد الغذاء الموجودة في الأرض. الأكل اللي موجود في الأرض، الماء اللي في الأرض بيكفي مليار، عدد الناس مليارين، يعني في مليار زيادة. لذلك يقول هذا يعني إنه في ناس ما لازم يكونوا موجودين زيادة. الدولة في بريطانيا طلعت قوانين لمساعدة الفقراء، اعترض على هذه القوانين، قال لا، هذول الفقراء لازم يتركوهم ليموتوا، لازم مين اللي يبقى؟ فقط المنتجون، المنتجون الذين يعملون، الذين يزيدون الموارد في هذه الأرض هم الذين ينبغي أن يعيشوا. أما هذول الزيادة العددية ما لازم نقدم لهم المساعدة، هذه وإن كانت صدرت من قس لكنها علمانية اقتصادية، علمانية اقتصادية. مثلا في الأدب، لو رجعنا إلى الآداب في زمن سلطان الكنيسة، الرسوم مثلا، تجد الرسوم إيه؟ كل الرسوم مريم العذراء، مسيح هو صغير، مسيح هو كبير، رسوم للملائكة، زخرفة الكنائس. فالأدب الفني متجه بهذا الاتجاه، نعمل تمثيلية أو مسلسل لازم يكون يخدم فكرة دينية، فكرة أخلاقية، لأن ثقافة المجتمع ثقافة دينية نابعة من الدين بشكل أو بآخر. طيب الآن إذا بيعملوا مسرحية، أحيانا يعملوا مسرحيات يسبون فيها الأديان، ويسبون فيها الله عز وجل، ويسبون فيها المسيح عليه السلام، يعملوا مسرحيات إباحية أبعد ما تكون عن الدين، أبعد ما تكون عن الدين. إذا رسموا رسومات امرأة عارية، ليش؟ هذا فن، لا تقول لي كيف الفن يكون فن وضيع، أنا هذا فن، الفن للفن، ما في الدين ما له علاقة بالفن. لا تقول لي عيب هذه الرسمة، لا تقول لي حرام هذه الرسمة، فلا تخلط الفن بالأخلاق. هذا مظهر المظاهر العلمانية. لذلك بعض الكتاب المحسوبين على الإسلام طلعوا بروايات تهاجم الدين، الغرب احتفل بها أي احتفال. آيات شيطانية لسلمان رشدي، ملكة بريطانيا تعطيه لقب فارس مع أن الكتاب سيء ولغة وضيعة، استخدامه للكلمات سيء، ومع ذلك تعطيه لقب فارس. ليش؟ لأنه استطيع أن يؤصل فكرة لا علاقة بين الدين وبين الأدب. نجيب محفوظ يكتب قصة أولاد حارتنا فينال عليها جائزة نوبل. ليش؟ إيش العظمة عند نجيب محفوظ؟ فقط إنه أولاد حارتنا فيهم ولد كبير يعني به الله عز وجل مسيطر على الحارة، فقط لأنه يسيء إلى الله. تقول كيف هذا الأدب؟ يقول لك هذا أدب ما له علاقة بالأخلاق، هذا أدب للأدب. انظر أنت فقط لسبك العبارة، لسبك القصة، ها؟ للتشبيهات، للبلاغة التي فيها، ما عليك في الناحية الروحية والناحية الأخلاقية. الأدب للأدب والفن للفن. ولذلك يعطوه جائزة نوبل لأنه يرسخ مبدأ الفصل بين الثقافة وبين الدين، بين الأدب وبين الدين. وهكذا يريدون أن يكون الدين فقط داخل الكنيسة، فقط في زاوية المجتمع، أما الدين لا يتدخل في الحياة الإنسانية أبدا أبدا. هكذا انتشرت العلمانية في أوروبا. لكن هنا سؤال، كيف انتقلت العلمانية إلى مجتمعاتنا الإسلامية؟ إحنا مجتمعاتنا حكمت بالإسلام طوال قرون الإسلام، تحكم بالإسلام. الدولة الأموية حكمت بالإسلام، الدولة العباسية حكمت بالإسلام، الدولة العثمانية حكمت بالإسلام، المسلمون في الأندلس، ملوك الطوائف، الدول التي انشقت على الدولة العباسية، الطولونية، الإخشيدية، الأيوبية، كل هذه دول حكمت بالإسلام. كان الإسلام هو المهيمن على الحياة الثقافية والاقتصادية، مع أنها دول خرجت على الخلافة، لكن بقيت تحكم بالإسلام، وبقي الإسلام هو المهيمن على الحياة، وأبدعنا أيما إبداع، وأنشأنا أيما حضارة في ظل الإسلام. ليش؟ لأن ظروفنا غير ظروف أوروبا، ديننا غير دين أوروبا. ديننا غير دين أوروبا. إذا دين أوروبا قيدها على الانطلاق في عالم الصناعة، إحنا ديننا هو الذي دفعنا في عالم الصناعة، وعندما تخلينا عنه وصلنا إلى الحال التي نحن فيها. اللي حصل إيش؟ أيام ضعف الدولة العثمانية بدأ يظهر العلمانيون في الدولة، في بلاط الخليفة أو السلطان العثماني، في الولايات الإسلامية الموجودة هنا وهناك، وتسلل هؤلاء العلمانيون إلى مراكز مهمة في الدولة، وبدأوا بتحييد الدين بدفع من يهود الدونما، من نصارى مصر، من نصارى لبنان. هؤلاء قالوا إحنا أقليات دينية موجودة داخل هذه الدولة، إذا هذه الدولة مسلمة معنى ذلك إحنا مواطنين من الدرجة الثانية، إحنا مظلومين، إحنا مسحوقين. فبدأوا يعملوا ثورات ومشاكل للخلافة العثمانية. تريدوا ننهي المشاكل ننهيها، كيف؟ أقيموا دولة علمانية، دولة لا علاقة لها لا بالإسلام ولا بالمسيحية، لا علاقة لها لا بالإسلام ولا باليهودية، الدولة التي نادى بها جان روسو، العقد الاجتماعي، الدولة القومية، الدولة الوطنية، وخرجوا الدين. وقتها نكون كلياتنا متساويين. فبدأوا هؤلاء يزعجون المجتمع. لعلنا نتذكر بأن إسقاط الدولة العثمانية كان على يد القوميين الطورانيين في تركيا، الذين كانوا يقولون ينبغي أن نعيد الذئب الأخضر اللي هو شعار الطورانيين، وعلى يد القوميين العرب الذين كانوا يريدون إقامة الخلافة العربية. وخلاص ما لنا علاقة نحن بالخلافة العثمانية، دول العثمانيين أتراك وإحنا عرب. والعجيب أن قائد جيش الثورة العربية كان إنجليزيا، وهو اللمبي الذي عندما دخل القدس قال الآن انتهت الحروب الصليبية. والعجيب أن منظر القومية العربية كان الإنجليزي لورانس، لورانس العرب. هذه عجيبة من العجائب. المهم هؤلاء النصارى الموجودين في المجتمع المسلم واليهود الموجودين في تركيا كانوا يحاولون ترسيخ العلمانية في المجتمع. فمثلا الفرق الفنية في العالم العربي أول من أنشأها هم نصارى لبنان ثم نصارى مصر، يقدمون فنا لا علاقة له بالإسلام لأنهم هم مسلمين، فن علماني إباحي وغالي فاجرة، ممثلات راقصات، لا تقول لي عيب حرام، هذا فن، هذا فن، فن ما له علاقة بالدين. عندما مثلا ظهرت الصحافة أول من بادر إلى إنشاء الصحافة هم النصارى اللبنانيين والمصريين، دار الهلال والمقتطف وغير ذلك، كان كتاب كثير منهم كتاب مسيحيين، سبقوا إلى هذا الموضوع بعون من المستعمر الذي حكم بلادنا. نابليون هو الذي أدخل المطبعة مثلا إلى العالم الإسلامي إلى مصر، فهم سيطروا على هذه الصناعة. وحتى الآن في لبنان بلد الطباعة ويسيطر عليه إيش المواد. هؤلاء قالوا لا، هذا علم، إحنا نكتب علم، لا تقول لي دين، دين ما له علاقة بالعلم، إحنا نكتب فن قصص، لا تقول لي إنه في علاقة بين الأدب وبين الدين. يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه كان شعره في الجاهلية أفضل من شعره في الإسلام، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. إيش السبب؟ في الجاهلية هو ينطلق من ثقافة جاهلية، ما عنده شيء اسمه عيب حرام، ما عنده ضوابط، لو كذب في الشعر ما في شيء، يقول أفضل الشعر أكذبه، يقدم تشبيهات مبالغة يصف الإنسان بما لا يوصف به إلا الله عز وجل، ما عنده مشكلة، يتحدث بغيبة بنميمة بكذب ببهتان، هو الشعر كله كذب بكذب، وأفضل الشعر أكذبه. فلما جاء في الإسلام انخفض شعر حسان. ليش؟ في ثقافة جديدة الآن لها علاقة في الأدب، الإسلام له علاقة في الأدب، ما حد يستطيع يقول مثل الأول يشرق ويغرب، بده يقول صدق، بده يشبه تشبيهات لا تعتدي على الذات الإلهية، يشبه الإنسان بالله مثلا، ما ممكن. فهنا ما عاد أمامه المتسع مثل ما هو أول. إذا الإسلام يتدخل في الأدب، يتدخل في السياسة، يتدخل في الأخلاق. إذا الطريق الأول الذي انتقلت فيه العلمانية إلى عالمنا العربي أنها تسللت إلى بلاط السلطان عن طريق النصارى واليهود الموجودين داخل الدولة المسلمة. الطريق الثاني كان عن طريق المستعمر الذي جاء إلى بلادنا. لمن جاء نابليون بعد الثورة الفرنسية جاء ومعه أفكار يريد ترسيخها، وعندما جاء الإنجليز والفرنسيون إلى بلادنا أيضا جاءوا بالفكر العلماني، وعندما غادروا بلادنا ورجعوا وأعطوها حريتها تركوا من بعدهم مين؟ العلمانيون العرب. فحكمنا العلمانيون العرب بعد أن ذهب العلمانيون الغربيون. فهؤلاء أبناء المستعمر، قد يكون بعضهم حارب المستعمر لكنه اقتنع بفكرة المستعمر وهي أن نحيد الدين من السياسة، من الاقتصاد، من الثقافة، حتى الدين يجمعنا مع المسيحيين واليهود الموجودين بين ظهرانينا. وبالتالي أنشئت أحزاب حكمت بلاد المسلمين، هذه أحزاب علمانية. إذن المستعمر عندما جاء إلى بلادنا نقل الفكرة العلمانية، وعندما خرج من بلادنا ترك البلاد للعلمانيين ليحكموا بنفس الطريقة ويديروا البلاد بنفس الطريقة، ليحاصروا الإسلام في المسجد وفي قضايا الميراث والنكاح والطلاق، هذه مسموح فيها للإسلام، أكثر من ذلك الإسلام ينبغي أن يخرج. طبعا الآن تتغير الأحوال حتى في الدول العلمانية. إيش السبب؟ قوة الإسلام المنطقية، حب الناس للإسلام، فهمهم للإسلام زاد، فبالتالي بدأت هذه الدول العلمانية تتراجع عن تحجيم الإسلام، وبدأت تعترف بالإسلام في المجال الثقافي والاقتصادي، وتحاول أن تحصر الإسلام في قدر الإمكان أنه ما يعتدي على كل شيء، ما يسيطر على كل شيء، طبعا الاعتداء بحسب رأيه، لكن يعني هم لا يريدون أن يكون الإسلام كما قال ربي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربي العالمين. أيضا من الطرائق المهمة التي انتقلت العلمانية من خلالها إلى بلادنا الطلاب الذين ذهبوا للدراسة في أوروبا. في أوروبا إبان العلمانية وخاصة فرنسا. راح طه حسين إلى فرنسا، لما راح رجع رجلا علمانيا يقول: إذا أردنا أن نخلص من حالة التخلف التي نحن فيها فعلينا أن نأخذ بطريقة فرنسا، أن نأخذ بالحضارة الغربية بعجرها وبجرها، الصح والغلط اللي فيها. أوروبا نهضت من تخلفها عندما تركت الدين، إحنا لازم نعمل نفس الشيء. أوروبا صاروا يزنون بالشوارع فصاروا أمة حضارة، إحنا لازم نزني بالشوارع حتى نصبح أمة حضارة. محمد علي باشا أرسل مجموعة للتعلم في جامعات فرنسا، وأرسل معهم رجل دين اسمه رفاعة الطهطاوي. رفاعة الطهطاوي رجل دين، من أجل إيش؟ يوجههم، لأنه رايحين على بلاد كفار لا ينحرفوا، من أجل يذكرهم بالصلاة. فرجع رفاعة الطهطاوي من فرنسا ليصبح داعية العلمانية الأول في العالم العربي. أعظم دعاة العلمانية في العالم العربي هو الشيخ رفاعة الطهطاوي. ليش؟ الدفع العلماني كان في أوروبا حين ذاك قويا، فتأثروا بالفكر العلماني وقالوا لهم: ترى شوفوا يا جماعة، تخلوا عن الدين تصيروا أمة متحضرة. فرجعوا يقولوا للناس: تخلوا عن الدين وسووا علمانية عشان نصير دولة متحضرة. وهي صلنا 60 سنة إذا ما كان أكثر لا نحكم بالإسلام، وما أصبحنا دول متقدمة، ما زلنا على تخلفنا، بل كل يوم يزداد تخلفنا. وفي جماعة ديننا غير دينهم، مشكلتنا غير مشكلتهم. إذا هم مشكلتهم في دينهم لازم يتركوا دينهم، إحنا مشكلتنا في البعد عن ديننا، وحلها أن نقترب من الدين. فإذا هؤلاء الطلاب الذين ذهبوا إلى الغرب إبان الثورة الفرنسية وبعدها في أيام كانت العلمانية في أوجها، هؤلاء كانوا سببا في وصول العلمانية إلى بلاد المسلمين. طبعا العلمانية زخرفت للناس وقالت بأنه العلم يتعارض مع الدين، ثم انطلقت إلى بقية نواحي الحياة. هل هذا صحيح؟ هل أوروبا نجحت لأنها علمانية؟ لا، أوروبا نجحت لأنها تخلت عن دين محرم كان يكبلها. أما نحن فالإسلام لا يكبلنا، الإسلام جاءنا ونحن أمة همجية، فنقلنا لنصبح أمة العلم، لنصبح أمة الحضارة، لنبني حضارة فريدة. فبالتالي أقول مشكلتنا تختلف عن مشكلة هؤلاء. سبحانك اللهم وبحمدك.